أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام في التفصيل الذي يظهر من محقق السبزواري في الذخيرة بين وجود الرافع ورافعية الموجود. يقول هذا التفصيل الذي عرف بأنه الاستصحاب يجري حينما يكون الشك في الرافع، ولا يجري إذا كان الشك في المقتضي. قال نعم نتبناه، لكن ليس كل مطلق الشك في الرافع يجري فيه الاستصحاب. يجب أن نفرق بهذا الشك بالرافع، هل هو في وجود أصل الرافع أم أنه في رافعية الموجود. يعني تارة نشك بأن مثلا عرض نوم ناقض للوضوء، قال هذا شك في وجود الرافع. أنت متيقن من الوضوء وتشك هل وجد ناقض له كالنوم مثلا أم لا، قال هنا يجري الاستصحاب. أما إذا كان الشك في رافعية الموجود كأنه متيقن من الوضوء وخرج منه مذي، فإذن الرافع أو ما يشك في رافعيته موجود وهو المذي، فشكه ليس في وجود الرافع وإنما في رافعية هذا الموجود. هل المذي رافع ناقض للوضوء أم لا؟ خرج منه دم الرعاف، هل الرعاف ناقض للوضوء أم لا؟ فشكه ليس في وجود الرافع وإنما في رافعية الموجود. هذا الموجود هل هو رافع أم لا؟ قال هذا الثاني لا يجري فيه الاستصحاب. هذا التفصيل الذي يظهر من المحقق السبزواري في الذخيرة. ما وجهه باختصار؟ قال لأن الإمام يقول في الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، وفي الحالة الأولى لما يكون الشك في وجود الرافع، هنا صحيح يقين طرأ عليه شك في وجود الناقض، فهنا لما يقول الإمام لا تنقض اليقين بالشك يكون مجرى له. أما في الحالة الثانية هذا ليس من نقض اليقين بالشك، هذا من نقض اليقين باليقين، لأنك متيقن من وجود ما يشك في رافعيته، فنقض اليقين إذن سيكون باليقين. والمعلول كما يقول ينسب إلى الجزء الأخير من علته، فهذا المشكوك في رافعيته الجزء الأخير من العلة فيه هو وجوده. قبل أن يوجد هذا المشكوك في الرافعية كانت هناك عندنا قضية عامة لا ارتباط لها بمسألتنا، وهي أنه هل المذي ناقض أم لا، هل الرعاف ناقض أم لا، قضية مشكوك. هذا الشك في رافعيته هذا الذي حصل قضية موجودة، هي ليست هي العلة في الشك في استمرار الوضوء. العلة في استمرار بالوضوء هو وجود هذا المشكوك الرافعية. والمعلول ينسب إلى الجزء الأخير من علته، والجزء الأخير الذي أحدث لنا هذا الشك في استمرار الوضوء هو وجود هذا المشكوك الرافعية. ووجود المشكوك الرافعية هذا هو يقيني، هذا ليس مشكوك. أما الشك في رافعيته هي حالة كانت موجودة قبل أن تصبح لدينا هذه المسألة ونقع في هذا الشك. فالجزء الأخير من العلة الذي سبب لنا الشك في بقاء الوضوء واستمراره وهل نقض أو لا هو وجود هذا المشكوك الرافعي. ووجود المشكوك الرافعي شيء يقيني، فإذا هذا من نقض اليقين باليقين وليس من نقض اليقين بالشك، فحينئذ لا يجري فيه قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، لأن هذا من نقض اليقين باليقين، فليس مجرى للاستصحاب. هذا ملخص الوجه إذن الذي قاله. لذلك قلنا التفصيل بين وجود الرافع ورافعية الموجود يظهر من المحقق السبزواري. التفصيل في التفصيل محل البحث، نحن تفصيلنا محل البحث التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وفي الرافع فيجري الاستصحاب. فصل السبزواري في هذا التفصيل، قال نعم أنا معكم، الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب، لكن أيضا الشك في الرافع ليس كل حالات يجري فيها الاستصحاب لا بد أن نفصل. فالاستصحاب الجاري عند الشك في الرافع مختص بما لو كان الشك في وجود الرافع لا في رافعية الموجود. ما الدليل؟ قال لصدق نقض اليقين، تقريب كلامي، لصدق نقض اليقين بالشك في الأول لما يكون الشك في أصل وجود الرافع، قال هذا صح ينطبق لا تنقض اليقين بالشك، لأن كان متيقنا من وضوء وشك هل حصل له نوم ناقض أم لا، هذا صح لا تنقض اليقين بالشك. دون الثاني الذي يكون فيه نقض اليقين باليقين، فمن كان فلا ينطبق عليه قول الرسول لا تنقض اليقين بالشك، لأن هذا لا تنقض اليقين باليقين. فمن كان متيقنا بالطهارة ثم شك في حصول الناقض كالنوم كان نقض اليقين السابق بالطهارة بالشك اللاحق، هذا صحيح، فيجري فيه الاستصحاب لما يكون الشك في وجود الرافع، صحيح هذا يجري فيه. أما إذا كان الشك في رافعية الموجود المتيقن، هذا مذي متيقن من وجود المذي لكن أشك في رافعيتها، فلما أجي أريد أرفع اليقين بالطهارة بهذا المذي المشكوك الرافعية، هذا من نقض اليقين باليقين لأني متيقن من وجود المذي. قال أما إذا كان الشك في رافعية الموجود المتيقن فإن رفع اليقين السابق يكون مستندا إلى اليقين بوجود ما يحتمل رافعيته، هذا المذي نعم محتمل الرافعية لكن عندي يقين بوجوده، فإذا بناءك ترفع الطهارة اليقين بالطهارة بهذا المني بمذي، هذا من رفع اليقين باليقين لأنك متيقن من وجود المذي. هذا إذن كلامه باختصار. لذلك قلنا ولفهم مراد المحقق السبزواري ننقل كلامه في الذخيرة. في الذخيرة لما وصل إلى دلالة صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ولكن تنقضه بيقين آخر، توقف عند الاستدلال بهذه الصحيحة على أنه في مطلق الشك بالرافع يجري الاستصحاب، قال لا هذه تختص بالشك في وجود الرافع لا مطلق الشك بالرافع. كيف؟ قال نفصل الكلام. التحقيق، هذا كلامه في الذخيرة، أن الحكم الشرعي الذي تعلق به اليقين كالطهارة تعلق بها اليقين، كعدالة زيد، كبقاء النهار، أي شيء آخر كنت متيقنا تعلق به اليقين، إما أن يكون مستمرا بمعنى أن دليله دال على البقاء والاستمرار في نفسه كالطهارة باقية في نفسها ما لم يطرأ عليها رافع كالملكية كالزوجية الدائمة باقية في نفسها، دليلها دال على الاستمرار والبقاء إلى أن يرفعها رافع أم لا، دليل هذا الحكم المتيقن لا يدل على استمراره، لا ليس له أهلية البقاء والاستمرار أم لا، يعني هنا الأم لا يعني الشك في المقتضي. قال وعلى الأول، أهمل الكلام في الثاني لأن هذا من تيم من الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب، أم لا يعني لا يدل دليله على استمراره وبقائه، هذا من تيم من نعزل على صفحة هذا لا يجري فيه الاستصحاب. لكن قالوا على الأول لو كان فيه مقتضي البقاء والاستمرار كالطهارة تستمر، الملكية تستمر وهكذا، وعلى الأول يعني اللي فيه مقتضي البقاء والاستمرار فالشك في رفعه يكون على أقسام، الأول قسم الأول هاي إذن صور وحالات وأقسام الشك في الرافع لنرى هل الاستصحاب يجري فيها جميعا أم لا، قال على أقسام. القسم الأول إذا ثبت أن الشيء مع شرح بالأمثلة إن شاء الله تعالى، وهكذا طبعا شوف الفقه كيف يطور الأصول والأصول يطور الفقه، هذا المبحث عرضه في كتاب فقهي وهو الذخيرة، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، لكن نقل إلى الأصول وأصبح مطلبا أصوليا. وهكذا. القسم الأول: إذا ثبت أن الشيء الفلاني رافع للحكم لكن وقع الشك في وجود الرافع، أعلم بأن النوم ناقض للوضوء، هذا لا شك فيه، وإنما الشك هل طرأ عليه نوم أم لا، شك في وجود الرافع، قال هذا القسم الأول. أو أعلم أن الغروب رافع لبقاء النهار لكن شكي هل حصل الغروب أم لم يحصل، هذا شك في الرافع، القسم الأول. القسم الثاني قال: ثبت أن الشيء الفلاني رافع للحكم لكن معناه مجمل، فوقع الشك في كون بعض الأشياء هل هو فرد له أم لا، أعلم بأن الغروب والمغرب رافع للنهار وينتهي به النهار لكن شككت معنى الغروب عندي مجمل. شوف هنا أعرف الرافع ما هو ولكنه معناه مجمل عندي، المغرب رافع لبقاء النهار وينتهي به النهار، لكن هل المغرب معناه مجمل يتحقق بمجرد سقوط القرص أم لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية؟ فهنا الشكل الثاني من أشكال الشك في الرافع، يكون فيه الرافع معناه مجملا. فالمورد إذن هذا كما تقدم في بحث مستقل، هذا معناه توجد عندي شبهة مفهومية هنا، مفهوم المغرب. القسم الثالث: أن معناه معلوم، لا أعلم بأن المغرب يتحقق بسقوط القرص مثلا، ليس بمجمل لكن وقع الشك في اتصاف بعض الأشياء به وكونه فردا له لعارضين، أعلم بأن الماء المطلق يصح التطهير به ويصح رفع النجاسة وإزال النجاسة به، رفع الحدث به، هذا كله أعلمه، لكن عندي شبهة مصداقية، هذا ما خلط به شيء قليل من الزعفرة فتغير لونه طعمه رائحته بمقدار ما، فشككت هل هذا ما زال فردا للماء المطلق وما زال حكم جواز رفع الحدث والنجاسة به أم لا؟ قسم الثالث من شك بالرافع، شبهة مصداقية لعارض عرض عليه، ما أدري هل هذا الماء باقي على إطلاقه أم ليس باقيا على إطلاقه بعد أن خلط بشيء مثلا من هذا القبيل. هذا القسم الثالث كالشك في جواز الوضوء أو التطهير بماء مطلق أضيف إليه شيء من الزعفران مثلا فتغير لونه وطعمه ورائحته بمقدار ما، فشككنا في بقاء هذا الأمر هذا الماء فردا للماء المطلق وهل ترتفع به النجاسة والحدث أم لا، هذا القسم الثالث. القسم الرابع: وقع الشك قال في كون الشيء الفلاني هل هو رافع للحكم المذكور أم لا، هذا أيضا شبهة مصداقية لكن لا لعارض وإنما هو لذاته، أشك بأن المذي ناقض للوضوء أم لا، أشك بأن الرعاف ناقض للوضوء أم لا، فرق عن الثالث، الثالث كان لعارض ماء مطلق طرأ عليه خلط معه شيء من الزعفران شككت هل ما زال هذا مصداقا للماء المطلق أم لا، أما بالقسم الرابع لا هو بذاته، ما أدري هل هو مصداق للرافع أم لا، كالشك في رافعية الخفقة والخفقتين للوضوء مع العلم بأن النوم ناقض، أعلم بأن النوم ناقض للوضوء لكن هل الخفقة والخفقتين تعتبر من النوم، فهنا شبهة مصداقية، هل الخفقة والخفقتان مصداق للنوم الناقض أم لا، مو لعارضا مثل القسم الثالث، لا هو بذاته هل هو رافع أم لا، الرعاف هل هو ناقض للوضوء أم لا، وهكذا. هذا إذن بعد أن قسم هذه الأقسام الأربعة للشك في الرافع قال: إن الخبر المذكور صحيح الزرارة قرأناه لا تنقض اليقين بالشك، قال إنما يعقل في القسم الأول فقط، القسم الأول اللي يصح فيه لا تنقض اليقين بالشك، لأن فعلا عندنا يقين سابق بالطهارة، وطرأ عليه الشك اللاحق هل نام أم لا. هذا قال صح، يجري فيه لا تنقض اليقين بالشك. إنما يعقل في القسم الأول من تلك الأقسام الأربعة دون غيره، لأن في غيره الأقسام الثلاثة المتبقية لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي شك في كونه رافعا، لو أردنا أن ننقض اليقين بالطهارة ننقضه بالمذي الذي خرج منه. قال لم يكن النقض بالشك، هذا مو من نقض اليقين بالشك، فلا يجري فيه قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، بل إنما يحصل النقض باليقين بوجود ما شك في كونه رافعا. أنت الآن تريد أن تنقض اليقين السابق بالطهارة بيقين، ما هو متعلق هذا اليقين؟ اليقين بوجود ما تشك في رافعيته اللي هو هذا المذي، أنت متيقن من وجود المذي، فإذا ترفع اليقين باليقين لا بالشك، فهنا إذا لا يجري قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، فإن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل، من قبل أن تحصل عندي هذه الحالة محل الابتلاء، هو كان قضية موجودة اسمها هل المذي ناقض أم لا، هل الرعاف ناقض أم لا، هاي موجودة القضية من قبل ولم يكن يحصل بسببها نقض، فكون هذا مشكوك الرافعية هاي موجودة من قبل وما كان يؤثر ولا ارتباط له بمسألتنا، وإنما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا، بعد أن تيقنت من وجود هذا المني المذي حصلت عندي هذه المسألة الابتلائية وصرت أشك بأن الوضوء الطهارة باقية أم لا، متى حصلت هذه المسألة الابتلائية؟ بعد أن تيقنت من وجود المذي. أما كون المذي مشكوك الرافعية هي قضية موجودة قبل أن يحصل اليقين بالطهارة وقبل أن يتطهر وقبل أشياء، وما كانت فالسبب للابتلاء بمشكلة ولا للسؤال مهم ولا ارتباط لي بها، فإذا كونه هذا مشكوك الرافعية هي قضية ما ارتباط بها بمسألتنا، كانت موجودة قبل أن يحصل اليقين بالطهارة، إنما حصلت المسألة الابتلائية لما تيقنت من خروج المذي. فإذا لذلك يعلل يقول ولأن الشيء إنما يستند إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منها. عندي أمران الآن، أمر هل المذي ناقض اللولا، هاي قضية موجودة من قبل وما كان ارتباط لها بقضيتنا، إجا جزء بعدها هذا الذي نسب إليه المشكلة والإشكال وصارت محلا للابتلاء والسؤال، بعد أن وجد المذي اللي كنت أعلم من قبل أنه مشكوك الرافعية، بعد أن وجد وأصبح متيقن الوجود حصلت المسألة الابتلائية أنه هل نقض اليقين بالطهارة أم لا، فإذن الجزء الأخير في العلة اللي ينسب إليه هاي الحالة ماذا؟ وجود هذا المتيقن وهو المذي. فإذا قال لو أردنا أن ننقض اليقين السابق بهذا المشكوك الرافعي، هذا من نقض اليقينين باليقين، يقينك السابق بالطهارة تريد أن تنقضه باليقين اللاحق بوجود ما يشك في رافعيته، هذا الشك في الرافعية هذا أمر سابق مو هو الجزء الأخير للعلة، هذا كان موجودا ولم يكن له أي تأثير عليه، إنما أصبح له تأثير بعد أن وجد المذي في الخارج. الآن نريد أن نناقش هذا كلامه قدس سره بجملة من الأمور، وفيه أولا كما ترى من المقسم الذي بدأ كلامه به ماذا قال في بداية كلامه؟ قال لأن الحكم، وهكذا قال التحقيق أن الحكم الشرعي الذي تعلق به اليقين إلى آخره، فإذا جعل المقسم الحكم الشرعي، فمعنى هذا التفصيل كمختص بالشبهة الحكمية ولا يشمل الشبهة الموضوعية، وهذا معنى أن دليلك خاص من المدعى، لو سلمنا فهو أخص منه. هذا ذكرنا هذا التقسيم بتقسيم المحقق الحلي في المعارج. أيضا قال إن هكذا بدأ كلام بنفس الطريق، أن دليل الحكم هل فيه استمرار أم ليس، وكان طبعا من تعليقنا هناك على أن هذا معنى كلامك خاص بالشؤون الحكمية، والمفروض أن الاستصحاب أوسع من ذلك موضوع في الشبهات الموضوعية، فالدليل أخص من المدعى. وفيه أولا أنه لو تم هذا التقريب فإنه مختص بالشك في الأحكام الشبهات الحكمية، لأنه قدس سره جعل الشبهة الحكمية هي المقسم. أول ما بدأ كلامه قال إن دليل الحكم إما دال على الاستمرار أو غير دال، أيضا كلامك في الشبهات الحكمية، كما ذكرنا في مناقشة قول المحقق قدس سره في المعارج، فيكون الدليل أخص من المدعى لعدم شمول الشبهة الموضوعية. السيد الخوئي والمرزنائيني من قبل عمموا كلامهم، موجود كلام في التفصيل عمموه إلى سواء قالوا الشبهة كانت موضوعية أو حكمية، هذا معنى توسعوا بالكلام، أصبحوا يناقشون التفصيل بما هو التفصيل، وأنه هل هو شامل للشبهة الموضوعية والحكمية معا. أما كلام السبزواري لا يتضمنه، إذا كان المناقشة مع السبزواري فالمحقق السبزواري كلامه خاص بالشبهة الحكمية، أما لا ذهب أنكم تناقشون مطلق التفصيل بغض النظر عن قول السبزواري، هذا كلام آخر. لذلك قلنا فتوسعة المحقق النايني وسيد الخوي قدس الله سريهما تفصيل السبزواري إلى ما لو كان الشك في رافعية الموجود من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا شك بعد الطهارة في أن الرطوبة الخارجة بعدها بول أو مذي شبه موضوعية، وخرج منه بلل، لكن هل هذا البلل بول أم مذي؟ فإن كان بول فهو ناقض، وإن كان مذيا فهو ليس ناقضا. عمموا الكلام، فلذلك قلنا هذه التوسعة من تعميم الكلام في التفصيل. أنتم بناكم أن التفصيل تتناولوه بشكل عام، هذا خو لا بس، هذا توسعة للمطلب، وإلا كلام المحقق السبزواري لا يتضمنه، ولا يتضمنه كلام السبزواري. هذا التعليق الأول إذن أن الدليل أخص من المدعى لأنه خاص بالشبهة الحكمية ولا يشمل الموضوعية. اثنين، النقض عليه بما في صحاح زرارة، الإمام عليه السلام أجرى الاستصحاب افترض في قضية الخفقة والخفقتين، والخفقة والخفقتان شك في أصل وجود الرافع لو في رافعية الموجود، في رافعية الموجود، أنه هل الخفقة والخفقتان ناقضة للوضوء أم لا، هل هما من النوم الناقض أم لا، هذا شك في رافعية الموجود والإمام أجرى الاستصحاب فيه. فهذا إذن أو تحريك أشياء إلى جنبه، هذا مش شك في رافعية الموجود، هل هذا نوم أم لا، إذا كانت الأشياء تحرك إلى جنبه وهو لا يحس بها، هذا من رافعية الموجود، هذا مو من وجود الرافع، لا أنت متيقن من وجود ما يشك في رافعيته، وإنما الكلام هل الخفقة والخفقتان رافع، هل عدم إحساسه بالأشياء التي تحرك إلى جنبه رافع أم لا، والإمام أجرى الاستصحاب، هي مورد الروايات كان هذا، الإمام أجرى الاستصحاب في موارد الشك في الرافعية، فهذا نقض عليه قدس سره. اثنين، النقض عليه بما في صحاح زرارة من إجراء الإمام عليه السلام الاستصحاب في موارد رافعية الموجود كحصول الخفقة والخفقتين وتحريك الأشياء قربه من دون إحساس بها المشكوك دخولها في النوم الناقض، هاي من رافعية الموجود، لأنه أشك بأن مثل هذه الأمور ناقضة أم لا، رافعة للوضوء أم لا. التعليق الثالث على ذلك قلنا فيه احنا قرأنا كلام محقق السبزواري هو ما عنوان رافعية الموجود ووجود الرافع، فهو هذا العنوان قد يكون سبب للإيهام، باعتبار لما عنونت وجود الرافع لو رافعية الموجود، فمن سميته موجود حينئذ ادخلت بهالمعمع وقلت ما دام موجود إذن متيقن، وإذن صار رفع اليقين باليقين إلى آخره، هو هاي سمنه سماها الموجود، هو ما موجود، هو أيضا طارئ أيضا حادث، هذا حصول المذي، أيضا طارئ ورافع. فلو غيرت العنوان هو بين وجود الطارئ وطرو، مثلا حدوث، بين حدوث مثلا الرافع أو رافعية الحادث، هيك لو غيرنا العنوان، حدوث الرافع أو رافعية الحادث، حتى من نسميه حادث تخلص من قضية أنه متيقن ورفع اليقين باليقين. وهذا هو الواقع، هو الواقع أن المذيخ كان حادثا. فالعنوان أيضا فيه مشكلة، عنوان المسألة هو ربما أوجب هذا الإيهام. ثلاثة، لعل الذي أوهم بكون النقض باليقين هو التعبير برافعية الموجود، هو هذا العنوان، وهذا ما موجود في كلمات السبزواري، قرأناه ما موجود، وإن كان فحوى مضمون استدلال يشير إلى ذلك. فكأن مشكوك الرافعية متيقن الوجود سابقا، فادخلنا بهذا التقريب للاستدلال وقلنا إذن هذا من نقض اليقين باليقين. هكذا افترضت لنا العنوان ايش يقول؟ التفصيل بين وجود الرافع ورافعية الموجود، فكأنك سلمت بيقين بوجود هذا المشكوك الرافعية، والأمر ليس كذلك، وهو في الحقيقة حادث طارئ كخروج المذي. والموجود سابقا ماذا كان؟ كان قضية عامة، المذي ناقض أو لا، الرعاف ناقض أو لا، قضية عامة ما مرتبطة بمسألتنا هاي، إنما المرتبط بمسألتنا حدوث المذي خارجا وحدوث الرعاف خارجا، هذا لم يكن موجودا، هذا وجد، هذا طرأ، هذا حدث، وهو في الحقيقة حادث. ليش سمي رافعية الموجود؟ من سميت رافعية الموجود؟ يعني افترضت أنه موجود من قبل، فلذلك قلت نقض اليقين باليقين. وهو في الحقيقة حادث طارئ كخروج المذي، والموجود سابقا هي قضية عامة بأن المذي أو الرعاف هل هو ناقض أم لا، ولا ارتباط لها بالمورد، ما الارتباط بنا إلا بعد حدوث القضية الجزئية وهو خروج المذي خارجان. فلو غير العنوان بدل وجود الرافع ورافعية الموجود إلى حدوث الرافع ورافعية الحادث، خلصنا من الإشكال. رافعية الحادث، شوف صار حادث، صار طارئ على اليقين، ما صار موجود سابق ومتيقن منه حتى تقول لي كيف ينقض اليقين باليقين، وإنما شيء حادث وطارئ. غير العنوان إلى هذا، إلى التفصيل بين حدوث الرافع ورافعية الحادث، أو بين طرو الرافع ورافعية الطارئ. إيه هسه صار معقول، هسه خلصنا من الإشكال، لما صار عندي بعد يقين لاحق ولا نقض اليقين باليقين. إذن نغير العنوان إلى حدوث الرافع ورافعية الحادث، أو طرو الرافع ورافعية الطارئ، لن تفل وهم، خلاص، لأن كليهما سيكون من نقض اليقين بالشك الطارئ. هو مشكلته أنه يقول ما عندي سبزواري، ما عندي شك طارئ، أنا من أول متيقن، لكن متيقن من قضية خارجية عامة تقول المذي ناقض أو لا، ما الارتباطها بمسألة؟ إنما الذي له ارتباط بمسألتنا هو حصول المذي المشكوك الرافعية خارجة، وهذا أمر طارئ حصل طرأ على هذا. إذن بعض الأجوبة، لكن للأعلام قدس الله أرواحهم طبعا أجوبة أخرى على تفصيل محقق السبزواري تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.